بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ حكمة أخرى من حكم سفر الأمثال المشورة في قلب الرجل مياه عميقة. في ناس بتقول هو المشورة ده علم كتابي. علم كتابي. المشورة جت في الكتاب المقدس في آيات كتير قوي. بتيجي ساعات كلمة مشورة زي ما هي، وساعات بتيجي المشيرين، المشير أو المشيرين يعني المستشارين اللي بنسألهم يعني. والمشورة ساعات احنا نستخدمها أكتر في لغتنا كلمة الإرشاد. كلمة الإرشاد هي زي كلمة المشورة، وكل اللي بيخدمه لازم يبقى عندهم حكمة المشورة. ليه؟ مش الكهنة بس، لأنه أنت بتدخل بيت بتتعامل مع مشكلة فبتقول رأي. لو ما عندكش مبادئ روحية تساعدك تقول رأي صح، ممكن تضلل الناس أو تزقهم في اتجاه غلط. والمشورة بحر، لأنه في مشورة في التربية، في مشورة في الزواج، في مشورة في البزنس، في مشورة طبعا روحية، ده أهم حاجة، إرشاد روحي. إذن كلمة المشورة هي كلمة في الكتاب. بعضكم درس مشورة، احنا مش لازم كلنا ندرس مشورة، بس في شوية مبادئ كده عاوز ألخصها. كلنا كخدام لازم نبقى عندنا المبادئ دي، مجرد بيزكس يعني، لألا يكون حاجة منها رايح مننا. فدي مراجعة لمبادئ المشورة، لكن ده علم ضخم. وفي نفس الوقت خلوني أقول أن الكونسلينج في العالم نوعين، وانا اعتبره ثلاثة. نوع اسمه secular counseling. secular يعني علماني، يعني بتاع الدنيا. يعني مثلا لو اب جاي بيشكي انه مش فاهم، مش عارف يتعامل مع ابنه، الكونسلر يقول له مشي من البيت عادي جدا، لانه ده علماني يعني ما عندوش مبادئ روحية. واحد متخانق مع مراته فيقول له انت ليه مستحملها، ما تشوف غيرها عادي. ده السيكولر، ده العلماني، هو بيشير عليه، بيشير وبيدي حيثيات انه انت كده اعصابك هتتلف، انت كده هتضطر يعني تشرب خمرة زيادة. لا ما تضيعش نفسك، ضيعها هي كده يعني. هو معتبر نفسه حكيم زمان وطبعا. ده اسمه السيكولر. النوع الثاني كريستيان كونسلينج، لان هي اساسا علم مسيحي. جوه الكريستيان كونسلينج خليني اقول ان في ارثوذكس كونسلينج وفي نون ارثوذكس. يعني ايه؟ احنا عندنا مثلا سر الاعتراف، فلو انت خادم بتقوم بدور مشوره، هتيجي اللي قدامك ابتدى يحكي في خطيه تقول له لا الحته دي ايه، تروح بيها الاب الاعتراف، لانه عنده سلطان يديك حل. انا ما عنديش سلطان، انا هساعدك واقول لك تعمل ايه، تبعد عن الجو ده، لكن هو اللي عنده السلطان يشيل الخطيه وبرده كلامه قبل كلامي. ده بقى ايه؟ ده الخادم اللي فاهم سر الاعتراف، اللي لما هيقول مشوره لا يمكن تتعارض مع سر الاعتراف، هيحترمه جدا وهيبقى قبل منه كمان. الخادم الارثوذكسي هيبقى جزء من مشورته التلقائيه، يقول له انت مش بتحب العذراء، طب العذراء امك، مش لاقي ناس تحبك، خلي أيقونة العذراء في أوضتك وحس بيها كأم دايما مشغولة عليك. يبقى عنده حل للجوع العاطفي اللي عنده، بس بفكر أرثوذكسي. ليه؟ أيقونة وعذراء وأمومة وصلاة وشفاعة، ده كل ده أفكارنا. الأفكار دي هتتحط جزء من علاج هذا الشخص اللي بيعاني من وحدة أو بيعاني من أي أزمة. واضحة؟ يبقى هنا لأنه خادم أرثوذكسي في المشورة بتاعته واضح في لغته في منهجه أنه بيقدم فكر كنسي مظبوط، بيساعد الشخص أنه يرتاح أو بيساعد الشخص أنه يحلله مشاكله. واحد تاني يقول له بص، عارف أنت لو حضرت كذا قداس ورا بعض هتفك، أنت متأزم زيادة لأن مخك مش راضي يسكت، خد بقى إيه أجازة من شغلك وقعد كده حضر كذا قداس ورا بعض. ده مش هيقولها واحد لا سيكولر ولا نان أرثوذكس، فاهمين؟ لا واحد علماني هيدي النصيحة دي، ولا واحد مش أرثوذكس هيدي النصيحة دي، لأنها مش من أدواته. احنا مش بنقول صح وغلط، بس مش من أدواته، مش من منهجه. واضحة؟ يبقى حتى في داخل المشورة المسيحية بنفرق بين مشير له خلفية أرثوذكسية في رأينا مستقيمة يعني، ومشير آخر مش فارق معاه كل المعاني دي. وخلينا أقول أن بعض النون أرثوذكس في المشورة بيقولوا كلام في رأيي ضد وصية الكتاب، أنا شفتها كتير، يعني بيحلل حاجات غلط لأنه خلط العلم بالإنجيل، فبقى ياخد من الإنجيل اللي يروق له، لكن ما عندوش مشكلة يحلل بعض الأوضاع. لا، الشخص الأمين لربنا والأمين للكنيسة والأمين للإنجيل مش ممكن هيشير بحاجة ضد إرادة الله. دي تبقى حكمة إيه فاكرين امبارح؟ حكمة أرضية نفسانية شيطان، حتى لو اسمها المشورة. خلي بالكم المشورة قد تتحول أن تكون حكمة أرضية، لكن حكمة يعني إيه؟ الله ده كلامه حلو، ممكن، لكن نفسانية وشيطانية أحيانا، بدليل أن في مشيرين خربوا بيوت، خلينا أقول كده، وفي مشيرين ضيعوا شباب. طبعا ده مش معنى أن احنا كلنا كخدام عدانا العيب، لا، أحيانا احنا ما بنبقاش حكمة بقى، تيجي تدي إرشاد معين لأنك أنت مش مذاكر الإنجيل ومش بتصلي كويس وما عندكش فهم وخبرة في فهم النفس، فكمان يطلع إرشادك غلط. فيبقى واضح أن جنب الإنجيل وجنب الروحانية محتاج شوية بيزكس كده، معلومات أولية أو مبادئ أساسية في المشورة، وده اللي هنعمله في النص ساعة دي. الآية بتقول المشورة في قلب الرجل مياه عميقة. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي بيقول مشورة، الموضوع مش كلمة، مش جملة حافظها، مش روشتة مكررة، لا، ما يبقاش مرشد مظبوط. فين الدكاترة المحدثين بيبقى حافظ 3-4 أدوية؟ وكان زمان كده صيدلية الفلاحين كده، عنده دواء أسود ودواء أبيض ودواء مثلا أحمر، يجي للي عنده إسهال يديله الأحمر، لو عاش خلاص، أو يعني لو ما تحسنش يديله الأبيض، لو لسه برضو عايش وما تحسنش يديله الأسود لغاية ما يخف. وبتاع الكحة كده وبتاع الصداع كده ما فيش غيرهم الثلاث أدوية. طبيعي العلم لما تقدم بقى الطب واسع جدا والأدوية بالألفات، فما بقاش الاختيار محدود. فهنا مياه عميقة، يعني ما تاخدش حالة زي التانية وما تكررش كلامك من واحد للتاني، اللي ينطبق على واحد ما ينطبقش على التاني. حتى لو قلت دي مشكلة زوجية، في المشاكل الزوجية في آلاف من الإرشادات، في التربية في آلاف من الإرشادات، لأنه العلم كبير. فمياه عميقة يعني بحر كبير، فما تستقلش بالموضوع، ما تاخدوش كأنك خلاص عرفت كلمتين يبقى إيه نقدر نحل أي إشكال. لا طبعا، حتى لو كنت قاري كتير ودارس وروحاني، في مشاكل بتقف قدامها عاجز وتقول مش عارف أعمل حاجة غير أصلي. الحكاية معقدة، ما فيش غير صلاة. كلمة تاني في أمثال 11 يقول حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. جت كلمة المشيرين هنا، أن الخلاص هنا ممكن خلاص الروحي، والخلاص من أزمة، والخلاص من مشكلة، والخلاص من أي موضوع ممكن يبقى محتاج مشورة. أو في أمثال 24 يقول لأنك بالتدابير تعمل حربك، والخلاص بكثرة المشيرين، يقولها مرة تانية. مقاصد بغير مشورة تبطل، دي يعني هقولها في مؤتمر تاني لأنه مش هنلحق النهاردة، لكن دي مفيدة جدا، التعبير اللي انتوا حفظتوه في أمثال 15. المقاصد يعني الجولز أو الأهداف، من غير مشورة تبطل. يعني اديكم مثلا من الهندسة، واحد عاوز يعمل بيت خدمات، عنده حتة أرض جنب قرية في كنيسة كده يعني، وعاوز يعمله بيت خدمات، ما خدش مشورة حد، جاب مقاول قال له احفر وطلع لي بتلات أدوار ماشي، وقال لها فلوس وعمل القصة دي، ما خدش مشورة. جه يشتغل في المبنى، فوجئ انه الله، طب ده الحضانة كانت محتاجة مثلا حتة واسعة يلعبوا فيها العيال، طب ده انا ما سألتش بتوع الحضانات كانوا عاوزين ايه وانا بعمل الحضانة. انا كنت عاوز اعمل دور عيادة. طب ده انا ما سألتش الدكاترة هم السلالم تبقى شكلها ايه والقوط شكلها ايه. طب ده انا كنت عاوز اعمل، يبقى كان لازم يعمل ايه؟ يجيب بتوع الحضانة، يجيب بتوع العيادة، ويجيب بتوع كل التخصصات اللي هو عاوز يعملها، كل واحد يشير عليه بطلباته. فلما المهندس بقى مش المقاول يرسم الرسم، يعمل الديزاين، بيعمله تبعا للشروط اللي اتقالت. بتاع الحضانة عاوز الأوض شكلها كذا، عاوز مدخلها كذا، بتاع العيادة عاوزها كذا، مش عارف بتاع الكمبيوتر سنتر عاوز ايه، فيطلع ايه، تطلع مظبوطة. كل واحد دخل على الحاجة اللي هو كان عاوزها مظبوط. لكن احنا فوجئنا بآلاف من المباني التابعة لكنائس عطلانة او مش مستخدمة كويس. ليه؟ مقاصد بغير مشورة. ببساطة قصد حاجة بس ما خدش مشورة، ما خدش سؤال، ما سألش ذوي الأمر. الموضوع ده مش له ناس، ما تدي العيش لخبازينه. فنفس الكلام، كل نواحي الحياة النهاردة فيها تخصصات. اللي بيعمل بيزنس، مش في ناس مخصوصين في البيزنس عندهم خبرات أو دارسين؟ اللي بيعمل مش عارف ميديكال سنتر، مش في أساتذة كبير حتى في هندسة المستشفيات؟ كل حاجة ليها تخصص. وبكثرة المشيرين تقوم. يعني ايه؟ يعني ممكن تعدل المسار بتاع حاجة طلعت معوجة برضو بالاستشارة، زي تقويم الأسنان، زي مبنى يقولك هنأيفه مثلا، هنظبطه بقى، هو المبنى طلع للأسف، لكن هنحاول نتعامل مع الموجود عشان ينفع للقصد اللي كان، الغرض اللي كان مقصود به. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. هنا المشير برضو دي حتة مهم، مبدأ أساسي من مبادئ المشورة المسيحية، أنك تتسبب في فرح المستشير، أنك تحاول تريحه، لأن أنت بتقوم بدور المسيح، تعالوا يا جميع المتعبين وإيه وأنا أريحكم. بس أنت ما بتريحش، او بتريح في الحدود اللي مسموحه لك بس. يعني ايه؟ مش بتخدر ضمير واحد عشان تريحه وتسيبه يغلط، لا، مش من حقك. السيكولر من حقه. فاهمين الفرق بقى؟ يعني المستشار المشير العلماني ممكن يشجع واحد على خطيه يقول لك عشان قلبه يهدى بس. لا، ما ينفعش عندنا الكلام، لان احنا عندنا الفرح له قواعد والمشورة لها قواعد، ما نقدرش نطلع بره. كمبدأ روحاني، المشير حكيم والمستشير حكيم. يعني ايه؟ كمان اللي يروح يطلب مشورة هو ذاته انسان حكيم، لانه اعترف داخليا انا محتاج حد يشير علي. وعشان كده ظاهرة جميلة جدا ان انتوا تشوفوا عشرات من الناس واقفين على ابواب باب الاعتراف بيسألوا. الظاهرة دي مع انها زحمة وليها مشاكلها، لكن في الحقيقة دي تدل ان شعبنا حكيم، يؤمن جدا بالارشاد ويؤمن برأي ناس اكثر روحانية منه. حاجة كويسة، لانه لو كل واحد ماشي بدماغه، لو اتلغى سر الاعتراف ويتلغي معاه الارشاد، كل واحد هيفتي، كل واحد هيصلي بطريقته، كل واحد هيقرأ بطريقته، هتلاقي البدع والهرطقات عمالة تزيد واللخبطة كلها، وكل واحد شايف نفسه صح. إنما الإرشاد بيخلينا كلنا إيه؟ نتعدل، لما نتعوج نعدل تاني. فالمشير لازم يبقى حكيم، حكمة نازلة من فوق، خلي بالكم، مش حكمة أرضية. والمستشير حكيم بحكم تواضعه، إنه جاي يسأل ويقول شيروا علي، أعمل إيه مع أولادي في الحتة دي، أعمل إيه مع جاري في الموضوع ده، أعمل إيه في شغلي في الأزمة دي، اعمل ايه مع نفسي، نفسيتي حزينة مع ان مفيش سبب واضح. فبياخد مشور. واضحة الفكرة؟ يبقى هو كمان حكيم كونه يلجأ للمشور. عشان كده في امثال 20 يقول ذو الفطنة يستقيها، على المشورة بقية الاية، ذو الفطنة يستقيها. يعني اللي جاي يشرب المشورة هو نفسه فطن، فطين يعني ايه؟ حكيم برضه. أو يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. يبقى واضح سفر الأمثال بيطالب المستشير أنه يكون حكيم ويلجأ للمشورة، ويطالب الخدام زيكم أن هم يكونوا حكماء ويعطوا مشورة صالحة. صالحة يعني أولا نازلة من فوق، مش طالعة من كتب، خلي بالكم. بدل نازلة من فوق يبقى أهم عنصر هفضل عيد وزيد الصلاة والروحانية. يعني أنت صادق، أنت مش بتمثل التدين، أنت مش بتلعب بمشاعر الناس، أنت بتحب ربنا بجد وخايف ربنا بجد. ساعتها يطلع الرأي حتى لو مش قاري كتير، يطلع رأي صائب، لأن نازلة من فوق الحكاية. تعالوا نبص على مشورة غاشة، مشورة مثلا أخي توف. وقت ما داود وقع مع أبشالوم ابنه، كان في أزمة صعبة جدا، أنه ابنه عاوز يموته وياخد المملكة. فطبعا داود كان نفسيا منهار، لأنه فيش أصعب من كده على أب. وأبشالوم كان جاهز لليوم ده بقاله سنتين، وأبوه كان حاسس وزي اللي بيغالط نفسه، مش راضي يشوف بعينه الحقيقة. لأن أبشالوم كان يقف على باب البلد يعمل حركة وحشة قوي، كل واحد داخل يخضب الحضن ويقعد يشتري كده بالكلام، يقول له أنت جاي ليه؟ يقول له ده أنا عندي مشكلة نفسي توصل للملك. قال له يا ابن الملك ده مشواره صعب، مين يعرف يوصل له دلوقتي؟ يمين يحكمني لو كان في إيدي كنت عملت لك وسويت لك، ها؟ فاهمين؟ فعمال يشتري الناس، واقف طول النهار على باب البلد يقول الكلمتين دول، وكل اللي داخل يقول لك يبقى داود ما منوش فايدة، يبقى يا ريت أبشالوم يبقى الملك. فجهز الشعب واصطاد الناس اللي فيهم ريحة الخيانة، عارفهم طبعا لأن الشر يلم بعضه، وإيه اتفق معاهم على يوم هيتوجوه ملك ويعلنوه ملك، ويبقى اتعملت الانقلاب وإيه ويقلبوا داود. فأخبر داود وقيل له أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم. أخي توفل ده بقى مستشار مشير داود العسكري من 10 سنين على الأقل، فراجل قريب ليه جدا وعارف أسراره كويس قوي وذكي جدا وفي تخصصه ما فيش زيه في الناحية العسكرية، ما فيش زيه، بس ساكيولر علماني، يعني ايه ملوش في ربنا. طب أخي توفل هو له في الحرب والعسكرية وكده، والأدهى بقى أنه عارف أسرار القصر وداود وكل حاجة، فدي أصعب وأصعب. فوجئ بقى داود جاله خبر صعب، أخي توفل مع أبشالوم. فدي بالنسبة له معناها يعني لوحدها فشل ذريع، لأنه هيعمل إيه طيب؟ ده هيعرف داود بيفكر إزاي غير مهاراته كمان الحربية. فقال داود، داود لقى نفسه مفيش حيلة غير نازلة من فوق، فرفع قلبه لربنا وقال له حمق يا رب مشورة أخي توفل. فهمتوا التعبير جه منين؟ يعني يا رب أنا مش قده، لو دماغ في دماغ يغلبني، لو زكاوة يعني ومكر لا هيجيبني، لو هتحايل هيعرف أنا بفكر فيه، ده خبيث جدا، فملهاش حل غير أنك أنت تتدخل. دي الحكمة النازلة من فوق في الوقت اللي أخي توفل ما بيصليش طبعا. فأبشالوم بقى عمل قاعدة، دخل القصر فعلا، وكان داود طلع حافي بقى هربان هو وشوية الأمناء اللي معاه، ويعني هم طبعا ما يقدروش يقفوا قدام الطيار اللي جاي ده. فقال أبشالوم لأخي توفل، قاعدة بقى كلها مستشارين بقى وبيحطوا هيعملوا ايه، وأهم مأمورية دلوقتي نتخلص من داود تماما عشان تستقر المملكة، أعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال أخي توفل لأبشالوم، بصوا بقى المشورات السودة، ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركنا لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. يعني أول حاجة الشعب ده طيب، كل شوية هيحن ويقولوا إيه أب وابنه، طب ما يملكوا سوا وخلاص، برضو داود ياما خدمنا، يعني الشعب عشان طيب بعد شوية هيقبل نفسيا فكرة انه ما يتصلح، وهو مش عاوز خالص حتة الصلح، فعشان يأكد ان الزعلة ملهاش حل، في غلطات كده بقى ايه في الشرف او في العرف صعبة قوي، معروفة في الازمنة دي وفي الاجيال دي. فاكرين لما رأوبين اعتدى على سارية ابو يعقوب اتحرم من البكورية، فالسلوك ده سلوك مشين يخلي الوقعة سودة يعني ملهاش حل. فهو اللي أشار عليه، قال له ادخل على سرير أبيك، فكل الناس تقول نو واي، مفيش فايدة إن يتصالحوا خلاص، عشان محدش يرجع يزن عليك ويقول لك ما تسامح أبوك، ولو لقيت الشعب بيزن على دي هتضطر تمشي ورا الناس. فتتشدد أيدي جميع الذين معك، فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل إلى سرار أبي أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخيتوف التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. خلي بالكم الحتة دي، احنا شايفينها مشورة شيطانية، بس في عرف الناس من كتر ما الراجل ده كان رأيه صائب اعتبروه رأي ربنا، زي اللي يروح لعراف ولا بتاعت ودع ولا بتاع ويقول لك ربنا قال، ربنا قال ده الشياطين اللي بتقول مش ربنا. هي نفس الفكر، ان احيانا تروح لواحد يدعي انه بيتكلم برأي ربنا وهو الشيطان اللي بيحركه. فهنا الناس من جهلها كانوا يقولوا اللي يسأل أخيتوفل كأنه سأل ربنا، وهو رجل منتهى الشر طبعا، لانه اول وصية او نصيحة قالها نصيحة كلها خطيئة. هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. هنا أخيتوفل بقى يكمل المشورة، فقال لأبشالوم دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة، فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه فيهرب كل الشعب الذي معه وأضرب الملك وحده. أصل لو قتل ناس كتير لهم أهالي هيبقوا تعبانين قوي من أبشالوم الملك الجديد لأنها مذبحة، إنما لو موت داود لوحده خلاص الراجل كبر وهو ابنه اللي موته والشعب كله يرجع في سلام، فهو مكار، هو مش عاوز حرب بمعنى الحرب. ليه؟ لأن هم كلهم يهود في بعض، فالموضوع هيقلب إيه، مش هيستقر الملك بالساهل. فقال أنا هدخل بجيش ضخم أزعجهم فكله يجري، استفرد بداود وخلص عليهم، كان 2-3 معه خلاص وكتخلص القصة، والليلة دي ما نتأخرش عشان نلحق. وأرد جميع الشعب إليك كرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلب، يعني أنت عاوز إيه؟ الناس كلها ترجع لك على قدم رجل واحد فيكون كل الشعب في سلام. فحسن الأمر في عيني أبشالوم، لغاية كده إيه ماسية مظبوطة قوي، بس إيه نفسانية شيطانية أرضية وأعين جميع شيوخ إسرائيل. فقال أبشالوم، شوفوا بقى هنا صلاة داود عملت حاجة غريبة جدا. داود بيقول له يا رب تصرف أنا مش في إيدي. في واحد من أخلص الناس لداود، داود قال له أنت راجل كبير هيعذروك لما تقعد ويقولوا إيه ما يقدرش يهرب مع داود، خليك قاعد واخدمني على قد ما تقدر. واحد اسمه حشاي، حشاي الأراكي مش المستشار العسكري زي أخي توفل، بس واحد من الحاشية بتاع داود، لكن معروف طبعا انه برضو فاهم داود اكتر من اي حد قريب ليه. فلما لقوه قاعد عدوها ليه، لانه قال لك ما هو مش هيقدر يطلع يهرب معاه. فابشالوم نطق وقال ما تجيبوا لي حشاي كمان نسمع هيقول ايه. فقال حشاي، بقول لكم قال ايه عشان الوقت، حشاي قال له معلش مع احترامي الاخي توفل انا بس ليه رأي تاني، انتوا ناسين ان داود ابوك ده واخد على الجبال، وده قلبه يعني قلبه قوي قوي، والرجالة اللي معاهم يؤاب وشلته دول الواحد بألف، وفعلا والرجالة دول اللي لادي بالذات نفسهم مرة، ولما الواحد تبقى نفسه مرة يبقى يعني بيطيح في اللي حواليه ملوش كبير. فخلي بالك لو هجمنا بسرعة والناس دي قوية هيطيحوا فينا، اول ما الشعب يسمع ان كان 100 واحد وقعوا مننا هيقلب علينا ويقول لك كان ايه لزومه ده كله بقى، لان الخبر هيتنقل بسرعة. فحشاي قلقهم من قولة يطلعوا الليلة دي ورا داود، لانه عاوز ينقذ داود، لان لو طلعوا ورا داود هيلحقوا، لان ما فاتش كم ساعة. فهو لخبطهم في حتة لا ده احنا لازم نستنى عليه، لان دلوقتي بالذات هم سخنين قوي، وكمان هم اضرب الجبال مننا، فده هيطلع في الجبال هيبقى زي الفار في الجبل، قال له كده فمش هتعرف تتلم عليه ابدا، فعقدها له انما احنا نستنى اسبوعين نعلم بقى ان كل الاسباط هتجيب الجيش بتاعها وتبقى حملة ضخمة، ونعرف بالظبط مكانه ونحصره ونضيق عليه حتة حتة، ونبقى ايه عارفين شغلنا مظبوط، ما نسيبهاش بعشوائي كده. فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل أن مشورة حشاي الأركي أحسن من مشورة أخي توف. لأول مرة في زمنه. ليه؟ خلي بالكم، لأن ده بيحصل ساعات، تطلع في مشكلة زوجية يسأل واحد ويرجع يسأل واحد تاني. في واحد قال مشورة شيطانية، قال اتبلع عليهم وقول إنها ماشية وحش ونتصرف ونعمل ونكذب ونألف قصص ونخلص من الجوازة دي. ايه رأيكم؟ ها؟ نفسية أرضية نفسانية شيطانية. واحد تاني يقول لك فين الصلاة وفين المحبة والعيال هتروح فين وحسبه يعني. فهنا قال فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفى للصالحة. هنا كلمة الصالحة مقصود بيها هي في مطرحها، في موقعها من ناحية الدنيا مظبوطة. فاهمين ازاي؟ يعني اللي قاله ما كانش غلط، غلط روحيا طبعا، بس استراتيجيا عسكريا مش غلط اللي قاله، لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. وقال حشاي، حشاي بقى جاب اتنين صبيان شباب ولاد الكهنة أبي أثار وصدوق، دول قال لهم اجروا بقى، هم ليهم كده ايه يعني شوية نضردية في كل حتة، بلغوا داود بالرأيين. أخي توفل قال كده وأنا قلت كده، والغريب أن أبشالوم خد على كلامه. وكان طبعا أجلوا المعركة، داود شم نفسه، لم رجالته ابتدى يقف على حيله، قامت الحرب، داود اللي غلب. فكانت وصية أو نصيحة حشاي لصالح داود مش لصالح أبشالوم. أما أخي توفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار، وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته، وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. انتحر من كبريائه. إزاي وإزاي ما ياخدوش على كلامه؟ شوفوا قد إيه بقى الشيطانية هنا تبان، لأنه يعني هو راجل غني ومبسوط والناس بتعمل له مليون حساب، لكن الشيطان بيلعب به. ده اللي قاله الكتاب. أنا براجع معاكم، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر دي. يبقى نحاسب بقى، وانت أنا أرجع بقى للواقع بتاعنا، وانت بتدي إرشاد، هل الإرشاد اللي هتقوله بيقوله أي شخص تاني أرضي؟ يعني معلش خليني أقول كلام صريح شوية. أم بتجوز بنتها، بتقول لها ايه؟ جوزك على ما تعوديه، مش كده؟ طب ما دي حكمه ارضيه، دي مش حكمه روحيه، فاهمين الفرق؟ هي بتقول الكلام اللي بيقولوه في التلفزيون وفي الشارع، ومامه الولد بتقول له ايه؟ اذبح القطه، مش كده؟ عشان تخاف منك، ايه الكلام ده؟ دي حكمه ارضيه، ده كلام بتاع الدنيا. فاحيانا واحنا بنتكلم كخدام يختلط علينا الأمر ونقول كلام بتاع الدنيا، لا ما يصحش. انت اللي بيجيلك بيجيلك لأنك خادم، أو اللي بتروح له كخادم لازم تشير عليه مشورة خالصة جاية من فوق، فما تستخدمش لا الألفاظ ولا المعاني الدارجة بتاعة الدنيا، يبقى النمر غلط. طب ما كان يسمعها من جاره ولا من قريبه، انت تمثل الكنيسة كمان. نفسانية يعني ايه؟ يعني ما تلعبش بنفسيته، لان في مشير يتلاعب بنفسية اللي قصاده، لان الجماعة اللي دارسين بالذات سايكولوجي بيبقوا فاهمين يلعبوا بنفسيات الناس ازاي. يعني ممكن يعلق المستشير بيه، يحطه في جيبه، يخليه ما يعرفش يعمل ولا حاجة غير لما يسأله، وبيدرسوها يعملوها ازاي، حاجة وحشة جدا. يخلي الناس تتعلق بيه تعلق مرضي. لا، انت ما تعملش كده طبعا، انت بتحترم نفسية اللي قصادك وما بتمتلكوش، ما بتضحكش عليه. سيطانية يعني بتوصل الى اغراض مش مقدسة، معاها كمان تحزب وغيرة. هنا المشير العلماني ده طبعا بيغير من غيره، ويبقى مش طايق انك تروح لأب اعتراف. ليه؟ أب الاعتراف منافس بالنسبة له، يا ابني ده أب، تنافس ايه؟ ان كان لكم ربوات من المرشدين، لكن ليس اباء كثيرون. الاب اب حاجة تاني، انما هو مش عاوز حد يتدخل. انا قلت فلو عرف انك رحت الاب اعتراف تلاقي وشه يغير، ويقلب يقول لك طب جاي لي ليه ما تجيش تاني، لان هو عارف خلاص ان اتجاهه كلامه هيبقى غير كلام الكنيسه مثلا. وكل امر رديء يعني يستحل في الارشاد اي شيء غلط، المهم ايه نوصل لنتيجه ترضي الزبون. لا احنا مش بنرضي الزبون، احنا بنرضي ربنا. عشان كده القديس يعقوب وهو مش مدارس مشورة لكن راجل روحاني بيقول كلام او قواعد، بقى قواعد في المشورة روحية جدا وجميلة قوي. يقول ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع. اول مهارة المشير المفروض او المرشد بقى المفروض يتقنها هي مهارة الاستماع. ليه؟ وهنا دي قيمة ان يبقى في خادم غير الكاهن كمان ممكن يسمع، لان في بعض الامور قد يكون الكاهن الوقت ما يسمعش. لكن انت ام داخلة بيت افتقاد لقيتي بنت ظروفها ملخبطة وقالت لابونا اعترافات في 5 دقايق، بس ابونا مش هيقدر يقعد معاها كل اسبوع، انت بقى حاسة البنت دي بتضيع، انت المرشدة بتاعتها، فبقيتي كل اسبوع تسمعيها بالنص ساعة وبالساعة. مجرد ان البنت دي تفتح قلبها وتكب اللي جواها مرة في مرة 80% من المشكلة تحل، وغالبا مش هتضيع لمجرد ان لقت حد يسمعها بحكمة. طب هو الاستماع يجي بحكمة ازاي؟ لا الاستماع في حكمة. يقولوا في علم الاستماع او في النقطة دي في 5 درجات من الاستماع، انا قلتها لكم مرة اقولها بسرعة. اول درجة من الاستماع التجاهل، يعني اتكلم انا مش فارق معي. تاني درجة الاختيار السلكتيف، يعني ايه؟ بختار من اللي بسمعه، خليهم 4 بس. تالت درجة العقلاني، بسمعك بعقلي بس وبكتب الحل زي الدكتور كاروشيت. رابع درجة واخطر واهم درجة الاستماع الكياني، انا بسمعك، عينيا بتقول ان انا بسمعك، حاسس بيك، منفعل بيك، متعاطف معاك. ده الاستماع المريح. ممكن واحد وهو بيحكي من عينين اللي بيسمعه يرتاح، هو ما تقلوش حلول بس هو ارتاح، لان اللي بيسمعه عبر عن أبوة، عبر عن تعاطف، عبر عن اهتمام. وفي واحد عمال ايه مش مركز خالص، هو في الاولانية 2 ignoring و pretending. ignoring يعني يتجاهل خالص، pretending يعني عامل نفسي بسمعه وانا مركز في حاجة تانية، والناس بتعرف دي بتلقطها بعد السؤال. زي واحد يكون بيقرأ الجرايد ومراته بتحكي معاه، فطبعا بتضغط بعد شوية لانها بتكتشف انه مش سامع. لكن في واحد ايه يبقى بيسمع لكن بيلقط اللي عاوز يسمعه، مش بيسمع كل الكلام، selective اسمه، كل ده يغيظ، كل ده ما يريحش. في واحد بيسمع زي الكمبيوتر، يعني ايه؟ بما ان اذا انت بتقول لي الولد ابنك مش مؤدب، انا اقول لك ادي له قلمين كده يعني. فالموضوع انا بقول لك انا قلبي وجعني ان ابني بيرد علي، فاذا ما كنتش حاسس يعني ايه انا اب قلبي وجعني ان ابني بيرد علي، يبقى انا مش عاوز اسمع رأيك. فاهمين؟ هو عاوز تعاطف هذا الاب الحزين ان ابنه رد عليه، هو عاوز اللي قدامه ينقل له التعاطف ده، هو عاوز تعاطف قبل ما عايز حل. فده كله اسمه ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع. الاستماع الحكيم مريح جدا، وده اول واهم دور على فكرة في الارشاد، وده مش صعب، لانك لو بتحب اللي بيتكلم معاك هتعمل ده بتلقائي. خلي بالكم بقى من الجملة دي، سكيب اقول لكم مش لازم كل الخدام يدرسوا مشورة، لكن لو بيحب الناس وبيحب ربنا كويس هيعمل 90% من المطلوب صح، لانه اي حد متعاطف مع حد تعبان بيسمعه باهتمام وبالتالي بيريحه. الاستماع الجاي الحكيم ده يكون بحب، بتقدير، يعني ايه؟ انا مقدر اللي انت بتحكيه، لانه انا بيحصل معايا كده جماعة كتير، ما واحدة بتشكي لي مثلا من ابنها متعسر في الدراسة، هي عارفة ان ابونا ده بيسمع بلاوي تاني، ففي نص الكلام الاقيها هنجت كده وقالت انا عارفة ان مشكلتي تافهة. اقول لها لا طبعا، ليه؟ لو انا حسستها ان مشكلتها تافهة هتطلع تعبانة من عندي. فهمتوا؟ هي بالنسبة لها مشكلتها فظيعة بالنسبة لها هي، ما ينفعش تتحط في مقارنة مع مشاكل ناس تانية. هي حقها تقول أنا مش عارفة أعيش بسبب إن ابني متعسر في دراسته، خلاص دي مشكلة بالنسبة لها ميجر. مالها بقى باللي بيقتل ولا اللي بيطلق ولا، هي مالهاش دعوة بمشاكل غيرها. لكن أول ما مخها جاب الله طب يكون اللي قصادي بيسمع حاجات أكبر، يبقى أنا مشكلتي صغيرة، لا ما تفكريش كده، لازم تحسس اللي قصادك مشكلتك مشكلة، يعني مش تعقدها له بس إيه، تبقى مقدر اللي هو بيحكيه. اسمعوا بهدوء لأنه ممكن ينفعل، حتى لو انفعلت انفعل بحساب، لكن ما تزودش في الانفعال. يعني اللي قدامك صوته يعلى انت صوتك ما يعلاش، يعيط انت ما يعني لو عيطت بس بالراحة يعني ما تزودهاش قوي، لكن يعني ايه ما تسوقش فيها. استماع بترتيب، يعني كل اللي تعمله انت بتسمع بتحاول ترتب، لان كتير من اللي بيشكوا مشاكلهم مش مرتبين افكار. اغلب المصريين ما بيعرفوش يعرضوا صح، فتلاقي ايه واحدة عندها مشكلة زوجية تقول لك اصل بنت خالتي، احنا فين دلوقتي، هتقول لك قبل ما اتجوز، طب دي ممكن تبقى مهم، بعدها ب10 سنين، لا نسيت اقول لك في الخطوبة، لا معلش في الهانيمون، وبعدين حماتي جارتي، يبقى الايه المشير تاه كده. انت ساعدها ترتب من غير ما تجرح، يا اما ترتب في ذهنك يا اما تقول لها معلش عشان ما تلخبطش، بعد ما قلتي لي كده حصل ايه، يبقى انت بترجعه تاني في السياق، لان هو غصب عنه تعبان وبيشكي. وهكذا مثلا حد فقد حد غالي عليه، هو مش عارف يقول ايه، هو حاسس بذنب فظيع، خايف قوي على بكره، صعبان عليه امبارح، عاوز زعلان من ربنا، لكن مش قادر يقول كلمة غلط في ربنا، فكل ده متلخبط جواه، كل ده موجود في نفس الوقت وبيطلع متنطور، شوية يقول كده شوية يقول كده شوية يقول كده. سيبه يقول، ما تقطعوش، لكن حاول تستف الكلام على الأقل جواك، عشان لما تيجي تقول، لو كنت هتقول مش شرط تقول، ممكن تسمع بس، لكن لو كنت هتقول يبقى لازم تكون هتتعامل مع كل الارياز اللي اتفتحت دي، مشكلة بكرة ومشكلة امبارح ومشكلة احساس الذنب وموقف ربنا مني والعيال ايه والورث ايه، كل ده ممكن لو كان هو بيفتح في ده كل، بس ما تلخبطش كله على بعض. يبقى الاستماع بترتيب وبتوجيه، يعني ايه، ممكن بأدب شديد تسوقه وهو في العرض وهو بيعرض توجهه، طب ايه خلينا في الحتة دي، بالذات احتراما للوقت، لان البعض كمان منهم يبتدي يعيد ويزيد، فاهمين، تفوت منه بقى، فيبقى مش عارف هو قال ولا ما قالش. فطبعا الحتة دي برضو عاوزة حكمة من اللي بيسمع. الوجه الاخر من القصة، في مشكلات كتيرة قوي انت بتسمع طرف واحد، لكن المشكلة مرتبطة باطراف اخرى، وهنا بقى مشكلات العلاقات عموما، واحد مع اصدقائه او اب مع ابنه او زوج مع زوجته او خطيب مع خطيبته، او كل دول علاقات، انت بتسمع طرف واحد بيقدم لك الصورة كما يراها. مش لازم كمستشير تبقى حاطط في دماغك ان احتمال كبير ما تكونش القصة زي كده، مش لانه بيكذب، احتمال بيكذب، لكن مش هيدي القضية، لأنه هو قريها كده، هو شايفها كده. يجي لك واحد يقول لك حماتي بتتدخل في كل حاجة، وبيدي لك 3-4 قصص، القصص اللي بيقولها ممكن تتفهم غير التفسير اللي هو قاله، هو اعتبر كل القصص تدخل. الحقيقة القصص دي ممكن تتوقع لو البنت هي اللي بتعرضها هي بريئة، او لو الحما هي اللي بتعرضها تطلع مش مزودها ولا حاجة. حط الاحتمال ده على الاقل، ما تتبرعش انك تكسر كلامه لانه هيتغاظ منك ويقوم، لكن حط في بالك وانت بتسمع احتمال ان هناك سيناريو اخر، وجهة نظر اخر، تفسير اخر للمواقف دي، تحليل اخر. والشطارة انك وانت في القعدة تكتشف نوع الشخصية، وبالتالي ده بيبالغ ولا لا، يكذب ولا لا، وبالتالي تعرف هو الكلام بتاعه يضرب في 2 ولا يتقسم على 5. فاهمين بقول ايه؟ اقولها لكم تاني. ممكن اللي قدامي يكون متضايق بس ما بيعرفش يعبر عن مضايقته قوي، بس متضايق جدا، من النوع الكتوم اللي يطلع بصعوبة جدا مشاعره، فبيقولك انا متضايق قوي. انت معرفتش حجم المضايقة، تفاجأ بعد يومين انه انتحر، يبقى انت كان لازم اللي بيقوله تضربه فاكتور. فاهمين؟ لان ده من النوع الكتوم اللي عشان يقول انا متضايق قوي دي كلفته طاقة فظيعة، لانه على اخره، بس انت ما ادركتش كده، فكان لازم ده تسيب كل اللي في ايدك وتقعد له وتصاحبه وتحايله، لان هو شايل شيلة صعبة قوي وكاتم. واحدة تانية، ودايما بتبقى واحدة في الحاجات دي، يعني تعيط وطلتم قدامك، وبعد نص ساعة تلاقيها بتضحك ومتزوقة تماما، انت تروح مكتئب اسبوع وهي بتتفسح وهي عايشة حياتها عادي، وهي ما مثلتش على فكرة، هي مش قادره، بس دي شخصيتها تميل للمبالغة زيادة وتنطلق بزيادة ومشاعرها معبر عنها بزيادة، دي كان لازم وانت بتسمعها تقسم على 10. يعني قد تكون في مشكلة بس مش بالحجم ده. فاهمين الفكرة؟ يبقى حتى لو ما قابلتش الطرف التاني لسه، انا من قعدتي مع الشخصية المفروض اكتشف هو ده انا هضرب ولا هقسم. عموما غالبا بنقسم اكتر ما بنضرب في فاكتور. فاهمين؟ يعني اكتر الناس تميل انها تطلع نفسها ضحية، لكن في ناس فعلا ما تنسوش دول ابدا، بيبقوا عشان يقعد مع واحد ويطلع سره بتبقى صعبة عليه جدا. يعني الراجل لما يبكي مثلا مش سهل، الست سهلة، لكن لو الراجل بكى قدامك الاحتمال الأكبر انه فعلا شايل شيلة تقيلة قوي، وبالتالي لازم تخاف. في اللحظة دي الموضوع مش بسيط، ده هو متحامل على نفسه بزيادة وقرب يفرقع. يفرقع دي بقى يجيله ضغط، يجيله سكر، يجيله انفجار في المخ، يجيله او يعمل في نفسه حاجة او يعمل في حد حاجة، كل ده وارد لو انت معرفتش تستوعب اللي قصادك. عشان كده الخدمة مش سهلة. يعني الناس اللي بتعمل الدور ده بيفتكروه دور بسيط، لا، الدور ده خطير، وكلكم مطالبين بيه بحكم ان احنا ما عندناش في مصر ناس تسمع وتداوي. ممكن نحط ده كله تحت خدمة العمل الفردي. يعني ايه؟ اللي بيدخل منطقة عشوائية هنجيب لهم دكتور منين يسمعه؟ فهتبقى انت اللي بتسمع او انت اللي بتتعاملي، وكل واحد صغير وكبير بيبقى محتاج يفضفض. ومأساة الحتة دي كلها ان الاهل ما بيسمعوش بعض، والاخوات ما يحبوش بعض، فتلاقي كل الناس عايشة جزر منعزلة، فكله تعبان وكله محتاج حد يسمعه بس بحكمة. يعني الوجه الاخر من القصة ممكن يبقى مختلف تماما، ممكن مختلف قليلا، ممكن عكس القصة، ممكن منطبق تماما، كل الاحتمالات واردة. فوانت بتسمع تبقى حاطط كل الاحتمالات قبل ما تقول حاجة. بقى كل ده احنا كنا بنسمع، خلي بالكم، وبنحلل جوانا وبنصفر التعاطف وبنصلي. اشطر مشير او مرشد وهو بيسمع يكون بيصلي. تعلموها دي يا جماعة، وانت بتسمع صلي في سرك، يا رب اديني حكمة، يا رب ساعدني احبه زي ما انت بتحبه، يا رب قويني عشان اساعده، ايا كان نوع الصلاة اللي هتصليه، لان انت عاوز حكمة ايه؟ نازلة من فوق، فما ينفعش انت اللي تفتي. فقبل المشورة حاول تفهم الشخص نفسه، زي ما كنت بقول لسه، هو يميل ان يكون ايه؟ هل شخصيته متسلطة؟ مرة كاهن فاضل قال لي حاجة لذيذة قوي، قال لي ان جات لي فلانة تشكيلي من جزء، بعد ربع ساعة بقيت قاعد في سري بقول الله يكون في عونه. خلي بالكم، هي جاية تشكي، المتوقع الطبيعي ايه؟ لو هو ما عندوش خبرة يعيني عليها، إنما هو لأنه أب مختبر ما كملتش ربع ساعة بقى بيقول أنا جريت أكلمه وأقول له تعالى عاوزك ضروري عشان ألحقه، مش عشان أعاتبه وأقول له أنت غلطان، عشان أشيل معاه. شفتوا الحكمة؟ لأن هو اكتشف أنها صعبة جدا، وهي بتعرض القصة منتهى القسوة والتسلط والوسوسة، فيها عيوب كتيرة قوي تخلي الطرف الآخر مثقل جدا. وفعلا زي ما حسبها بالظبط، أول ما دخل له التاني وداخل فكر إن مراته شاكية كالعادة، فأبونا خده بالحضن وقال له حبيبي من قبل ما تتكلم أنا حاسس بيك وعارف أنت هتقول إيه، تعالى نتفاهم ممكن نعيش إزاي. فقال له أبونا صدقني، قال له مصدقك من قبل ما تقول مصدقك. فطبعا الراجل طالع من عنده فرحان جدا، ليه؟ أنا مش محتاج أحكي، ده أبونا لقطها. أيوه طبعا اول ما ابتدى يحكي اتاكد، ما برضه لازم يحكي عشان ابونا ما يكونش بيبالغ في تقديره، لكن هو اتاكد انه تقديره للموقف مظبوط. فافهم الشخص، افهم كمان المشكله ذاتها، هي المشكله ايه بالظبط، لانه احيانا ما يعبر عنه شيء وما في الواقع شيء تاني. في العلاقات الانسانيه بالذات ممكن تبقى المشكلة الحقيقية غيرة، لكن اللي يعبر عنه ظلم. ممكن تبقى مشكلة زواجية اللي بيتكلموا فيه الفلوس وتبقى مشكلة علاقات جسدية. ممكن في الإخوات تبقى مشكلة مش عارف مثلا أنانية شخص، ده المعروض، ده اللي بيتقال، لكن تطلع المشكلة الأساسية تمييز الولد عن البنت أو ولد عن أخوه. ما تاخدش المشكلة اللي هم مشخصينها، شخص انت، لان ممكن يكون اللي هم بيقولوه ده التشخيص السطحي، لكن التشخيص الجذري الحقيقي موضوع تاني خالص، لانك هتعالج غلط لو ركزت على مشكلة مش هي الاساس. الحياة انت بتضيع وقتك، انت بتعالج اعراض، زي واحد عنده عينيه ملخبطة وعمال ياخد برشام للصداع، طب ده مش صداع هيرجع تاني وتالت، بس صلح البس نظار، موضوع مختلف. افهم كمان الظروف ليه قبل ما تقول رأي. ممكن تيجي تحكي في رأي، مثلا تقول لواحدة ايه، طيب تقدري تاخدي اجازة من غير ما تقول لها لازم تاخدي اجازة وتعملي كده وكده، تلاقي اللي قدامك ما ينفعش تاخد اجازة، ما ينفعش، اللي انت بتقوله شايفه واقعي بس ما ينفعش. او تكتشف انك ما سألتش هي عايشة مع مين، فالظروف نفسها في تنفيذ الرأي اللي هتقوله ما تسمحش، فانت لازم كمان تتقص على كل الظروف قبل ما تدي رأي، عشان يبقى الرأي ده يعمل به، ما يبقاش رأي كلام مثالي. زي مرة كان عندنا كانسلر من بره، فايه اكتر من حال عرضتها عليه كان رأيه دايما لا البنت دي لازم تسيب بيت ابوها. كل مرة كنت ابص له واقول له ينفع عندكم في امريكا دكتور، ما ينفعش عندنا هنا، مش ده الحل، قول لي حل تاني. هو في امريكا بيعملوا كده، في الحالات اللي من النوع ده واحدة هتنهار نفسيا، واحدة هتنحرف، واحدة واتفر اللي بيحصل ايه، خلاص تسيب البيت ده وتعيش في بيت تاني، وعندهم فرص وبيوت وحاجات كتيرة لكده. عندنا في الكالتشر بتاعنا غالبا ما ينفعش، لان المشكلة هتتضاعف احيانا، فاهمين؟ اذا مش دايما الحل اللي يبدو منطقي، لازم تدرس الظروف، هل ده ينفع ولا ما ينفعش، وهكذا. افهم كمان قبل ما تقول رأي البدائل، يعني استعرض كذا بديل في ذهنك، طب ممكن نعمل ايه. وهنا في البدائل يفضل تطرح السؤال على المستشير، تقول له قل لي انت في رأيك، بعد ما يعرض براحته تفتكر الحل ممكن يبقى ازاي. واحد يقول لي حكيه امال يجي لي ازاي لو كان هو عارف حل. لا على فكرة، وهو بيعرض وشايفك متعاطف وبتسمع كويس وساعدته في ترتيب عرضه لمشكلته، ممكن وهو بيعرض يكتشف الحل، ويكون بقاله مشكلة سنة بسنتين وهو بيعرض تطق في دماغه يقول لك يكونش المفروض اعمل كذا، وأفضل بديل على فكرة اللي يطلع من من اللي بيسأل من المستشير نفسه، أفضل اقتراح هو اللي يطلع به هو، لأنه غالبا هيبقى قادر عليه ويبقى طالع من ظروفه فعلا. شفتوا بقى الاستماع الجيد يوصل لإيه؟ إنك خليته هو يعرف. طب أجرب أعمل كده؟ جرب حبيبي وماله، كلام معقول، ويمكن تعدل له بس على إيه؟ على الفكرة اللي طلعت منه، لكن ممكن يكون عاجز تماما عن التفكير. فتقول له فيه، طيب في حل؟ يقول لك ما عنديش، مش عارف أفكر، مش لاقي، أو جربت كذا وجربت كذا. لازم تعرف التجربات اللي اتعملت. يقول لك دخلت كهنة قبل كده، عملنا كذا، رحنا للدكاترة، عملنا، دفعنا، اتفهمنا، أعدنا. لازم تعرف اللي قبلك عملوا إيه كمان. ليه؟ لأنك ممكن تقول بقى حاجة كأنك يعني جايب الديب من ديله، يقول لك قديمة ما نفعتش. فتبقى إيه؟ لا، المفروض تعرف هو فكر إزاي كمان. قبل المشورة بقى حاجة شخصية مع نفسك بقى، راجع وصية ربنا. وانت بتسمع مثلا مشكلة في الزواج، لازم في دماغك تبقى كلمة المسيح ما جمعه الله، لانك اوعى تغلط في حق ربنا وانت بتحل اشكال. او وصية المحبة تحتمل كل شيء، او تعليم الكتاب ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يبقى انت القواعد الروحية دي حكماك وانت هتتكلم، لانك انت مش بذكائك هتحل، انت عندك دستور، عندك مرجعية، عندك كتاب قانون بيحكمك في مشورتك. يبقى راجع وصية ربنا، راجع كمان خبراتك السابقة. ليه؟ كمبتدئين يا احبائي غالبا بننقل عن خبراتنا اللي فاتت. يعني مثلا خادم بقاله 10 سنين في العشوائيات، عد عليه 4 حالات ادمان مثلا، ففي الحالة الخامسة بيفتكر ال4 حالات، لان كل حالة اضافت عليه خبرة مختلفة. فهمتوا الفكرة؟ فبرضو ده مفيد انك تكون عندك شيء من مراجعة الخبرات دي، لانك ممكن تكون جربت حاجة جابت نتيجة عكسية، فيبقى انت حتى خبراتك مهمة في الحتة دي. راجع كمان قبل ما تقول رأي استعداد المستشير، هو يقدر يعمل حاجة ولا لا. زي اقول لكم حاجة، كترت قوي حالات الضغط النفسي والكآبة، بعض المشيرين يدوا حلول متعبة جدا، تعمل 40 مطانية وتصلي 20 مزمور وتصوم للغروب، هو أساسا مش قادر يقول أبانا الذي من كتر الضغط النفسي اللي عنده. اللي حصل إيه؟ الرأي اللي تقاله ده هل زي قلته؟ لا مش زي قلته، ده أضاف للمشكلة. ليه؟ لأنه عنده إحساس بالذنب، طلع من عند الخادم ده حاسس إنه هو ده المفروض أعمله وأنا مش قادر أعمله، يبقى أنا أستاهل أموت بقى، يبقى أنت بوظت الدنيا أكتر لأنك قلت كلام اللي قدامك مش مستعد يعمله كده. وهنا الاستعداد بقى، هنا التفصيل الحل. ممكن اللي قدامك يكون مش قادر نفسيا فعلا إنه يروح دلوقتي يحضن ويصالح، مش قادر، مع إن الوصية بتقول لازم تسامح. هنا بقى إيه؟ دي اللي عاوزة صلاة وعاوزة حب وعاوزة واحدة واحدة، إنك تقول له أنا عارف إنك على آخرك، بس أنا هقول لك نفسنا نوصل للي ربنا قاله، نوصل له واحدة واحدة، مش لازم نوصل له النهاردة. تعال الأول نصلي عشان الناس دي. ممكن يقول لك برضه مش قادر وما يكونش كذاب، ما تقولش لا ده أنت ما فيش فايدة منك، لا خلاص، ما أنت لازم تعرف استعداده، يبقى تتدرج في مساعدته إنه يطلع من اللي هو فيه. راجع كمان القانون الروحي، أقصد بتاعه وبتاعك، يعني هو أساسا علاقته بربنا إيه؟ لأنه ممكن تكون علاقته سطحية قوي، تسيب كل الشغل ده وتقول أنا هبني علاقته بربنا، لأنه لما يقرب من ربنا قوي حاجات كتير هتتصلح لوحدها. ففي كتير من اللي بيقولنا يا جماعة بيكون علاقتهم بربنا سطحية جدا، وبالتالي المشاكل دي أساسها كلها الحتة دي. فالحل الأمثل انك تقول له بص انت عندك مانع تقرا الانجيل؟ لك لا خالص. طب ناخد وقت ونذاكر شويه؟ ايوه ما عنديش مشكله. طب نقدر نصلي كل اسبوع قداس؟ ايوه. هو الحاجات دي مش موجودة في حياته، طب كويس قوي نطلع مع الطلعة دي، لأن دي لو اتظبطت في حياته هتفاجأ أنه تدخل الإلهي بقى في حاجات كتيرة قوي تستفت لوحدها، ما بقاش النكد موجود، ما بقاش الزعل بنفس الدرجة، المشاكل ابتدت تدوب، ربنا حط إيده وتدخل وغير الظروف كلها، كل ده وارد. إذا ما تنساش أبدا وانت بتحل أن جزء القانون ده أساسي أوي. احذر من الانفعال بالمشكلة أكثر من اللازم. أنا قعدت مع أساتذة طب نفسي يعني، وقالوا لي قاعدة زمان مهمة أوي، قالوا لي حتى الطبيب النفسي والكاهن مهما كانت قوته لازم ياخد باله من نفسيته. ليه؟ أغلب المشاكل والمتاعب النفسية معدية. معدية إزاي؟ أقول لك، أنت خادم وبيتك حلو، وبعدين صدفة أن ثلاث مرات تجيلك مشاكل خيانة زوجية قصادك والزوجة هي اللي بتخون، تفاجأ أنك مراتك اتأخرت، مخك ابتدى يشتغل، نهارك أبيض. إيه اللي حصل؟ انه بسبب اللي سمعته انت تأثرت، فبقيت بتشك، يبقى اتلخبطت، يبقى اتعديت، او حالة ورا حالة كله مكتئب قوي، تلاقي نفسك قفلت من الدنيا وبتقول امتى موت. الله، ما انت خادم كويس والدنيا حلوة، بس انت عمال تشيل فوق طاقتك، مش بتصلي كفاية، مش بتغسل قلبك بسرعة من التراب اللي داخل، حاسد. فإذا ما تفتكروش القصة سهلة، لأنه الإنسان له طاقة، فلازم ما تنفعلش زيادة بالمشكل. مفيش مانع درجة انفعال كأب وكأخ بنقاوة طبعا، تعاطف ده مهم، لكن لو زاد قوي أنت نفسك تمرض، أنت نفسك تتلخبط. احذر من، أنا حطيتهم مع بعض، الانفعال بالمشكلة أو التعاطف. التعاطف أكثر من لازم يضيف إيه بقى؟ ممكن تضاف إلى المشكلة مشكلة جديدة، تعلق الشاكي بك. يعني جيت تحل لخبطت الدنيا أكتر، ليه؟ أصبحت أنت طرف في المشكلة. نفاجأ مثلا واحد جاي يتخانق مع أبونا لأن أبونا أصبح طرف. لا، أبونا أنت مش طرف، وأنت كخادم ما ينفعش تبقى طرف، أنت بتتعاطف. لكن لو دخلت زيادة بقلة حكمة فبقيت أنت اللي تحل وتربط في كل حاجة. لا، الناس أصحاب حياتها مسؤولين عن قرارهم، ما تاخدش لحد قراره، هم اللي ياخدوا القرارات. فما توصلش بعفوية كده انك انت ايه تاخد قرارات وتعمل حاجات. جالي مرة واحد يتخانق معايا، ده انا هعمل وهسوي ايه يا عم؟ الخادمة بتاعتكم خدت مراتي من البيت. طبعا هو بلطجي من اول ما قابلته، ده انسان مش مظبوط خالص، فاكيد الخادمة خافت على البنية وسحبت، لكن لأن القرار طلع من الخادمة مش من مراته، هو حمل الكنيسة المسؤولية وعمل محاضر وبقت قصة كبيرة قوي. ليه؟ خدوا مراتي مني. شوفوا بقى، اثبت بقى ان هي اللي مشيت بإرادتها. يبقى هنا كان لازم ما يبقاش التعاطف مبالغ فيه، لازم تحسب تداعيات اي موقف. التجاهل اكثر من اللازم، ما يكون واحد تعبان قوي وتبقى كيرلس وانت بتسمعه، مش مهتم قوي او متجاهل، الحقيقة انت بتوجعه لانه جاي لك تعبان فعلا يعني، او منتظر منك موقف ويلاقيك ركنت اسبوعين ثلاثة وهو على اخره. لا، برضو صعب، بدل دخلت في حاجة حاول تديها حقها على قد ما تقدر. الخبرة الشخصية المضللة هنا برضو ايه، احنا قلنا الخبرات مفيدة، بس خلي بالك مفيش حاجة زي التانية، فما تاخدش من خبراتك الشخصية وتتعامل مع كل المواقف. واحد اتربى في بيت ابوه بيضربه، بس هو طلع مبادئه قوية وشخصيته قوية ونجح في حياته مثلا، فيعتبر ان ضرب الاب لاولاده مشرع ومقنن ومفيد كمان، هي خبرته كده. طب يا حبيبي الكتب بتقول غير كده، وإذا كنت أنت طلعت من القصة دي سليم في 10 مشوهين نفسيا، ما ينفعش تاخد القاعدة الشخصية بتاعتك وتعممها وتقول فيها ايه انه يضربوا فيها ايه؟ لا لخبطت كده، انت عدت عليك وعدت سليمة، غيرك مش هتعدي عليه سليم. احذر من التسرع في ابداء الرأي، انك تستعجل وتقول رأيك. احنا عدنا نقول اسمع كويس، رتب الافكار، راجع المبادئ، صلي طول الوقت، خد الرأي الاخر الاول، حلل الموضوع، كل ده بيحصل وانت بتسمع، لكن ما تتسرعش في ابداء. حتى لو وصلت انك تقول له طب ممكن نصلي شوية ونقعد تاني، من افضل الحاجات اللي تقدروا تعملوها كده يا جماعة، بالذات في الاول في خدمتكم لو دخلتوا في حالات فيها مشاكل، انك ما تقولش رأي سريع. من افضل الاراء انك تقول طب نصلي ونقعد مرة تاني، ممكن الاسبوع اللي هنصلي فيه ده تتغير الدنيا كلها، ممكن يجي لك هو بحل، ممكن يحصل حاجات كتير. ولو صليت بجد، انا فاكر كنت داخل في حالة مع الدكتور نبيل باقي، ده يعني انسان رائع، يعني اخو ابونا يوحنا، وشفت بقى الشغل على اصوله، يعني ازاي بيسمع وبيطول باله جدا وبيدرس وكل الاطراف وبيحلل، والقصة ايه واخد حقها قوي. انا طبعا مهندس وقت ده كله، بس اكراما للدكتور نبيل كنت يعني بتعلم. لكن كل مرة كان يقول لي ابونا ما تنساش احنا علينا قبل اي حاجة نصلي زيادة للموضوع، مش هناخد رأي لسه الموضوع معقد. فهو اللي بيفكرني وبينبهني في كل شوية محتاجين نصلي اكتر. اذا ده مستشار مظبوط. ليه؟ لانه فاهم ان الحل نازلة من فوق مع كل العلم اللي عنده. الموضوع مش علمي، لا، مشاكل المعقدة لازم فوق يتحرك. فيبقى واضح انه كخادم اولا هو، مع اني انا يعني معتبر تلميذ ليه، انما كأب اعتراف لا قبله في اي حاجة. ده الترتيب المظبوط، يعني معتبر جدا لسر الاعتراف، وعارف مكانته وعارف قدره وعارف حدوده كويس قوي، لكن كمان معتبر قوي للصلاة وهكذا. فرض الرأي والاصرار عليه، احذر من فرض الرأي. يعني يقول لك طب مش يمكن نعمل كذا، قول له لا اسمع بس اللي انا بقوله لك. ما ينفعش، المشكلة مشكلته. فحاسب تكون مصر على رأيك في حل معين متجاهلا تماما رغبات اصحاب المشكلة، برضو مش صح. حاول تقنعهم مش تفرض عليهم. اخيرا فقدان روح الصلاة وطلب الحكم. لو فقدت انك تطلب الحكمة انت فقدت كل حاجة، اكيد هترجع تاني للحكمة الارضية النفسانية الشيطانية. لإلهنا كل مجد وكرم.